بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة الموسومة بالأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل عقده المصنف رحمه الله وأورده هنا لأنه أصل التبس على كثير من الناس واختلط عليهم دعاة الحق من دعاة الباطل، وأصبح الناس يأخذون عن كل متكلم ويتبعون كل ناعق ولا يميزون بين أهل الحق والباطل، بل ليس عندهم آلة يميزون بها بين من هو داعية للحق أو داعية للهوى والباطل. ورب العالمين أرشد في كتابه السائلين والمستفتين والمتعلمين، أرشدهم إلى الأخذ عن أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس الأخذ عن كل أحد، وإنما الأخذ عن أهل الذكر وهم أهل العلم والفقه بدين الله تبارك وتعالى. وعندما يختلط هذا الأمر على الناس يصبح أخذهم عن كل أحد وتلقيهم عن كل متحدث، وهذا من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأئمة الضلال هم من يلبسون لبوس العلم ويتزيئون بزي العلماء ولكنهم ينشرون البدع في الأمة والخرافات والأهواء والضلالات وما لا أصل له في دين الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويحجبونه عن الناس، فتنتشر على أيديهم البدع وتنتشر على أيديهم الخرافات، ولا يزال أتباعهم يحسنون بهم الظن ويظنون أنهم يبينون دين الله عز وجل، وتراه يؤيد باطله إما بحديث مكذوب أو آية يحرفها عن معناها أو قصة يخترعها أو رؤية منامية يدعيها أو تجربة يزعمها أو نحو ذلك من المسالك المتبعة عند هؤلاء في نشر ما عندهم من خرافة وباطل. ولضعف البصيرة في الناس والفهم والدراية يروج عليهم كلام أمثال هؤلاء. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الأصل نصحا للناس وبيانا لهذا الأمر، أن يعرف الفقه والفقهاء والعلم والعلماء. العلم والفقه أي النافع الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فليس كل كلام يلقى فقه، وليس كل بيان يبين فقه وعلم. العلم والفقه الذي مدح الله عز وجل أهله ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيله وتلقيه هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم على ضوء فهم الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا هو العلم الذي امتدحه الله، وهذا هو ميراث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا هو العلم الذي شهد عليه الصلاة والسلام لصاحبه بالخيرية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كل الأحاديث التي وردت في الترغيب في العلم والحث عليه المراد بها العلم الشرعي، والمراد بالفقه الفقه الذي يستمد من كتاب الله عز وجل، سواء أريد بالفقه الفقه الأكبر الذي هو العقيدة وأصول الدين، أو الفقه الأصغر الذي هو الأحكام والفروع. فهذه كلها فقه في دين الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا الفقه صالحا سديدا إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله. وعندما لا تميز هذه الحقيقة تخلط أمور في هذا الباب وتسمى علما فتضر بالناس غاية الضرر. ومن أعظم ذلك خطرا على الناس وأدهاه عليهم علم الكلام، علم الكلام الذي بنى عليه أربابه فهم دين الله عز وجل بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصار الواحد منهم في تقريره لأمور دينه وأمور الاعتقاد يذكر عقليات وتصورات وفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان، فإذا أراد أن يقرر عقيدة قال: بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ويمضي بهذا الأسلوب في تقرير الاعتقاد، يمضي متحدثا بهذا الأسلوب وبين يديه كتاب الله ناطق بالحق، وبين يديه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة بالحق ودالة عليه، فيعرض عنهما ثم يقحم عقله القاصر، يقحم عقله القاصر وتصوراته الضعيفة، فيبدأ يقرر في الاعتقاد ما لا أساس له ولا أصل عليه، خوض في الله وفي دين الله وفي شرع الله بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبات علم التوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها يسمى بسبب تعلق هؤلاء بعلم الكلام، يسمى علم الكلام، يسمى علم التوحيد عندهم أو علم العقيدة يسمى علم الكلام، ويبدأ هؤلاء في تقرير الاعتقاد على الكلام الباطل والخوض في دين الله عز وجل بالعقليات والآراء. وقد قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي أن هذا محال، لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الأصول الصحيحة والعقيدة السليمة دون أن يتلقى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أيضا أن يعرف العبادة الصحيحة إلا بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدى وإلى حق وإلى علم نافع وإلى سديد قول وصالح عمل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة وقدوة له في عقيدته وعبادته وعمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن فارق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ضل. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة، وكلام غير الله وكلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حجة، وإنما تطلب له الحجة إن وجدت في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن وجدت وإلا رد عليه قوله. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشير المصنف رحمه الله هنا، المصيبة على الناس في هذا الباب عظمت، لأنهم أصبحوا لا يميزون بين دعاة الحق وأدعياء الباطل، بل أصبح بعض العوام يميل في تلقيه وفي استفتائه إلى من يراه يفتيه بما يريد، أو من يراه يفتيه على هواه، وتجده يتنقل بين من يفتون واحدا تلو الآخر إلى أن يقع على شخص يرخص له فيما يريد، ليس منشوده الحق ومطلوبه دين الله عز وجل، وإنما منشوده الأمر الذي اتجه للسؤال عنه أو طلب الرخصة فيه. وهذه من المصائب العظيمة، أصبح في الناس من لا يميز بين الفقه والفقهاء والعلم والعلماء، وأصبح الداعية للبدعة الذي لا يسمع منه تقرير الاعتقاد الصحيح والدين القويم على ضوء الدليل المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يعد عند بعض الناس عالما وفقيها. وأصبح أيضا عكس ذلك العالم المنضبط بضوابط الكتاب والسنة المتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يرمى بأوصاف ينفر بها الناس عنه. والأوصاف التي يرمون بها العلماء الذين هم على السنة وعلى التلقي من كتاب الله عز وجل كثيرة جدا في القديم والحديث. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. يشير هنا إلى أن في الناس من يتشبه بأهل العلم ويتظاهر بالعلم وهو في الواقع يدس البدع وينشر الباطل والخرافة بين الناس، لا ينشر دين الله عز وجل وإنما ينشر خرافة باطلة وبدعا ضالة، هذا الذي عنده وهذه بضاعته، لكنه يتظاهر بمظهر العلم والفقه والبصيرة في دين الله فيغر العوام ويخدع الجهال. قال: وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مشيرا إلى أن في هذا السياق بيانا لهذه الحقيقة وإيضاحا إلى أن العالم الحق شأنه ذكر نعمة الله عليه وفضله عليه وشكره لنعمة الله تبارك وتعالى وعدم لبسه الحق بالباطل وعدم كتمانه للحق ومحافظته على ما أمر به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والبعد عن أن يكون شأنه شأن من يدعو إلى الشيء ولا يعمله، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا السياق المبارك عندما يتأمله المسلم وطالب العلم يجد فيه ضوابط يميز بها بين العلماء والأدعية، فالعلماء لهم صفاتهم والأدعية لهم صفاتهم وكلها مبينة في هذا السياق وفي مواضع أيضا أخرى من كتاب الله عز وجل تكشف هذا الأمر وتجلي هذه الحقيقة. قال: ويزيده وضوحا، يعني يزيد هذا الأمر وضوحا وبيانا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي أن السنة جاءت ببيان العلماء وصفات أهل العلم. ولو وقف طالب العلم على بعض الكتب المصنفة في هذا الباب وبخاصة كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر لوجد فيه من السنة ذكر فضل العلم وعلامات أهله وصفاتها في ضوء سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بين في الكتاب والسنة غاية البيان، بين كما قال المصنف بيانا واضحا للعام البليد. ذكر في القرآن والسنة نصوص توضح من هم العلماء واضحة للعام البليد، لكن المعرض والمتبع لهواه ونحو هؤلاء تختلط عليهم الأمور وتلتبس إما بسبب الجهل أو بسبب اتباع الأهواء. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار هذا الأمر أغرب الأشياء، يعني معرفة العلماء وعلاماتهم والفقهاء وعلاماتهم صار هذا أغرب الأشياء، يعني أمره صار غريبا بين الناس لا يكاد يعرفه إلا القلائل منهم، والأمر الغريب الذي لا يعرفه إلا القلة من الناس. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وصار العلم أي العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة هو البدع والضلالات، وأصبح في الناس كثيرون من ينكرون السنن ويصمونها بالبدعة، ينكرون السنن ويصمونها بالبدعة، وينكرون العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ويصفونها بالضلال، وينكرون العبادات الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفونها بالباطل. هذا معنى قوله رحمه الله: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، أي أن هؤلاء أصبحوا يصفون العلم الصحيح والفقه الصحيح بأنه بدعة وضلالة. وما هو العلم؟ العلم هو البدع التي يمارسونها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وخيار ما عندهم، يعني أفضل شيء عند هؤلاء، لبس الحق بالباطل. وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. ولبس الحق بالباطل هذا أمر لا خير فيه، أمر لا خير فيه. أي خيرية في أن يلبس الحق بالباطل وتخلف على الناس أمور وتغيب عنهم الحقيقة الناصحة المأخوذة من الكتاب والسنة؟ فإذا كان هذا خيار ما عندهم، إذا كان هذا خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، فمعنى ذلك أن هؤلاء في ضياع تام وإعراض تام عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قوله لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي بزعم هؤلاء، أي بزعم هؤلاء، فيصفون الذي يتفوه بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل يصفونه بالجنون، وربما وصفوه بالزندقة، والزندقة مروق عن دين الله تبارك وتعالى. فيصفون المتمسك على دينه، المتمسك بدينه، بأنه إما به جنون، أو يصفونه بأنه زنديق أو مارق أو نحو ذلك من الأوصاف، أسوة بالمشركين الذين وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالساحر والكاهن والمجنون والمفتري إلى غير ذلك من الأوصاف التي لقبوه بها ولقب بنظائرها أتباعه المتمسكين بهديه السائرين على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وصار من أنكره وعاداه، الضمير هنا يعود إلى العلم والفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. صار من أنكر العلم الصحيح وعاد الفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وصنف في التحذير منه، أي صنف في التحذير من السنن الصحيحة والفقه الصحيح والعلم الصحيح، وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا موجود، تصنف كتب في رد السنن والإشادة بالبدع وإحياء الضلالات، ويوصف أصحابها بالعلماء ويلقبون بالفقهاء، وربما قيل في حقه إمام، ربما قيل في حقه إمام، وربما قيل إمام الأئمة من قبل أتباعه من الغوغاء والجهال، وهو ليس عنده إلا نشر للخرافة، إما نشر للقبورية والتعلق بالقبور بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نشر الأحاديث الواهية الضعيفة، أو تحريف الآيات عن معانيها، أو حكاية القصص وذكر الرؤى والمنامات، ويكون الكتاب كله مبني على هذا الأمر، ولا ترى فيه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد. هذه الأحاديث الصحيحة لا تراها، ترى إما آية يحرفونها عن معناها ويصرفونها عن مدلولها، مثل استشهاد هؤلاء وكل من كتب منهم في هذا الباب بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أمر حكاه الله عز وجل عن أهل الغلبة وهم كفار، كما يدل على ذلك سياق الآيات في سورة الكهف، فيستدلون به بفعل هؤلاء ويتركون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يصح أن نقول هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا جاء بنسخه، لا يصح أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لو كان شرع لمن قبلنا أيصح أن يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أيصح أن يقول ذلك يلعنهم على أمر هو شرع عندهم؟ هذا لا يقال. فاتخاذ القبور مساجد ليس شرعا لمن قبلنا، بل هو باطل في أديان جميع الأنبياء، في أديان جميع الأنبياء. والآية ذكر لحال أهل الغلبة من غير المسلمين: إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فوصف لحال، السياق واضح، وصف لحال غير المسلمين. فيستدلون بحال بعمل أهل الغلبة في مساق ليس مساق مدح بل مساق دم، ويتركون حديث رسول الله. العامي المسكين إذا قال له واحد من هؤلاء: الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا القرآن ناطق باتخاذ القبور مساجد، هذا كتاب الله ناطق، فكيف يقولون أنه لا يجوز؟ العامي مسكين يقول له أيضا افتح سورة الكهف ويريه الآية في السورة، يقول كيف يقال أنه هذا حرام؟ العامي ما يدري. ثم يرجف هذه الآية التي حرف معناها بحديث يورده للعوام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اعتقد في قبر النفع مثلا، أو أشياء من هذا القبيل يكذبونها ويفترونها، ثم يردف ذلك بقصص، قصة فلان وقصة فلان، ثم تجمع في كتاب ويعد علما ويعد مؤلفه عالم فقيه، وكله كذب على الله وكذب على رسوله وقول على الله بلا علم وتلفيق وتزوير وكتم للحق ولبس للحق بالباطل وخلط للأمور. ويسمى الكتاب كتاب علم ويسمى مؤلفه عالم فقيه. والذين يكتوون من جمرة هذا الرجل العوام الجهال يغترون ويقعون في أنواع من الباطل. هذا مثال، قل في جميع أبواب الدين مثل هذا، عندما يتصدر للناس دعاة الباطل ودعاة الضلال فيفسدون في الناس بمثل هذه الطريقة. فالمؤلف رحمه الله وضع هذا الأصل نصحا للناس حتى لا يختلط على عوام المسلمين وعلى المبتدئين من طلبة العلم، لا تختلط عليهم الأمور ويعرفون حقيقة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذه الرسالة الموسومة بالأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين: قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. هذا الأصل عقده المصنف رحمه الله وأورده هنا لأنه أصل التبس على كثير من الناس واختلط عليهم دعاة الحق من دعاة الباطل، وأصبح الناس يأخذون عن كل متكلم ويتبعون كل ناعق ولا يميزون بين أهل الحق والباطل، بل ليس عندهم آلة يميزون بها بين من هو داعية للحق أو داعية للهوى والباطل. ورب العالمين أرشد في كتابه السائلين والمستفتين والمتعلمين، أرشدهم إلى الأخذ عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس الأخذ عن كل أحد، وإنما الأخذ عن أهل الذكر وهم أهل العلم والفقه بدين الله تبارك وتعالى. وعندما يختلط هذا الأمر على الناس يصبح أخذهم عن كل أحد وتلقيهم عن كل متحدث، وهذا من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وأئمة الضلال هم من يلبسون لبوس العلم ويتزيئون بزي العلماء ولكنهم ينشرون البدع في الأمة والخرافات والأهواء والضلالات وما لا أصل له في دين الله، ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويحجبونه عن الناس، فتنتشر على أيديهم البدع وتنتشر على أيديهم الخرافات، ولا يزال أتباعهم يحسنون بهم الظن ويظنون أنهم يبينون دين الله عز وجل، وتراه يؤيد باطله إما بحديث مكذوب أو آية يحرفها عن معناها أو قصة يخترعها أو رؤيا منامية يدعيها أو تجربة يزعمها أو نحو ذلك من المسالك المتبعة عند هؤلاء في نشر ما عندهم من خرافة وباطل. ولضعف البصيرة في الناس والفهم والدراية يروج عليهم كلام أمثال هؤلاء. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الأصل نصحا للناس وبيانا لهذا الأمر أن يعرف الفقه والفقهاء والعلم والعلماء. العلم والفقه أي النافع الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فليس كل كلام يلقى فقه، وليس كل بيان يبين فقه وعلم. العلم والفقه الذي مدح الله عز وجل أهله ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيله وتلقيه، هو العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم على ضوء فهم الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. هذا هو العلم الذي امتدحه الله، وهذا هو ميراث الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا هو العلم الذي شهد عليه الصلاة والسلام لصاحبه بالخيرية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كل الأحاديث التي وردت في الترغيب في العلم والحث عليه المراد بها العلم الشرعي، والمراد بالفقه الفقه الذي يستمد من كتاب الله عز وجل، سواء أريد بالفقه الفقه الأكبر الذي هو العقيدة وأصول الدين، أو الفقه الأصغر الذي هو الأحكام والفروع. فهذه كلها فقه في دين الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا الفقه صالحا سديدا إلا إذا كان مستمدا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ضوء فهم السلف الصالح رحمهم الله. وعندما لا تميز هذه الحقيقة تخلط أمور في هذا الباب وتسمى علما فتضر بالناس غاية الضرر، ومن أعظم ذلك خطرا على الناس وأدهاه عليهم علم الكلام، علم الكلام الذي بنى عليه أربابه فهم دين الله عز وجل بمعزل عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصار الواحد منهم في تقريره لأمور دينه وأمور الاعتقاد يذكر عقليات وتصورات وفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا أراد أن يقرر عقيدة قال: بما أنه كذا إذن يكون كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ويمضي بهذا الأسلوب في تقرير الاعتقاد، يمضي متحدثا بهذا الأسلوب وبين يديه كتاب الله ناطق بالحق، وبين يديه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدة بالحق ودالة عليه، فيعرض عنهما ثم يقحم عقله القاصر، يقحم عقله القاصر وتصوراته الضعيفة، فيبدأ يقرر في الاعتقاد ما لا أساس له ولا أصل عليه، خوض في الله وفي دين الله وفي شرع الله بلا علم. وهذا من أعظم المحرمات وأكبر الآثام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبات علم التوحيد الذي هو أعظم العلوم وأجلها يسمى بسبب تعلق هؤلاء بعلم الكلام، يسمى علم الكلام، يسمى علم التوحيد عندهم أو علم العقيدة يسمى علم الكلام. ويبدأ هؤلاء في تقرير الاعتقاد على الكلام الباطل والخوض في دين الله عز وجل بالعقليات والآراء. وقد قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا محال، لا يمكن، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الأصول الصحيحة والعقيدة السليمة دون أن يتلقى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أيضا أن يعرف العبادة الصحيحة إلا بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: كل طريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدى وإلى حق وإلى علم نافع وإلى سديد قول وصالح عمل إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة وقدوة له في عقيدته وعبادته وعمله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن فارق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ضل. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحجة، وكلام غير الله وكلام غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس حجة، وإنما تطلب له الحجة إن وجدت في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن وجدت وإلا رد عليه قوله. وهذا معنى قول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يشير المصنف رحمه الله هنا، المصيبة على الناس في هذا الباب عظمت، لأنهم أصبحوا لا يميزون بين دعاة الحق وأدعياء الباطل، بل أصبح بعض العوام يميل في تلقيه وفي استفتائه إلى من يراه يفتيه بما يريد، أو من يراه يفتيه على هواه، وتجده يتنقل بين من يفتون واحدا تلو الآخر إلى أن يقع على شخص يرخص له فيما يريد، ليس منشوده الحق ومطلوبه دين الله عز وجل، وإنما منشوده الأمر الذي اتجه للسؤال عنه أو طلب الرخصة فيه. وهذه من المصائب العظيمة، أصبحت الناس من لا يميز بين الفقه والفقهاء والعلم والعلماء، وأصبحت داعية للبدعة الذي لا يسمع منه تقرير الاعتقاد الصحيح والدين القويم على ضوء الدليل المستمد من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعد عند بعض الناس عالما وفقيها. وأصبح أيضا عكس ذلك العالم المنضبط بضوابط الكتاب والسنة، المتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يرمى بأوصاف ينفر بها الناس عنه. والأوصاف التي يرمون بها العلماء الذين هم على السنة وعلى التلقي من كتاب الله عز وجل كثيرة جدا في القديم والحديث. قال: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. يشير هنا إلى أن في الناس من يتشبه بأهل العلم ويتظاهر بالعلم، وهو في الواقع يدس البدع وينشر الباطل والخرافة بين الناس، لا ينشر دين الله عز وجل، وإنما ينشر خرافة باطلة وبدعا ضالة، هذا الذي عنده وهذه بضاعته، لكنه يتظاهر بمظهر العلم والفقه والبصيرة في دين الله فيغر العوام ويخدع الجهال. قال: وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مشيرا إلى أن في هذا السياق بيانا لهذه الحقيقة وإيضاحا إلى أن العالم الحق شأنه ذكر نعمة الله عليه وفضله عليه وشكره لنعمة الله تبارك وتعالى، وعدم لبسه الحق بالباطل، وعدم كتمانه للحق، ومحافظته على ما أمر به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والبعد عن أن يكون شأنه شأن من يدعو إلى الشيء ولا يعمله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهذا السياق المبارك عندما يتأمله المسلم وطالب العلم يجد فيه ضوابط يميز بها بين العلماء والأدعية، فالعلماء لهم صفاتهم والأدعية لهم صفاتهم، وكلها مبينة في هذا السياق وفي مواضع أيضا أخرى من كتاب الله عز وجل تكشف هذا الأمر وتجلي هذه الحقيقة. قال: ويزيده وضوحا، يعني يزيد هذا الأمر وضوحا وبيانا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي أن السنة جاءت ببيان العلماء وصفات أهل العلم، ولو وقف طالب العلم على بعض الكتب المصنفة في هذا الباب وبخاصة كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر لوجد فيه من السنة ذكر فضل العلم وعلامات أهله وصفاتها في ضوء سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو أمر بين في الكتاب والسنة غاية البيان، بين كما قال المصنف بيانا واضحا للعام البليد، ذكر في القرآن والسنة نصوص توضح من هم العلماء واضحة للعام البليد، لكن المعرض والمتبع لهواه ونحو هؤلاء تختلط عليهم الأمور وتلتبس إما بسبب الجهل أو بسبب اتباع الأهواء. قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، صار هذا الأمر أغرب الأشياء، يعني معرفة العلماء وعلاماتهم والفقهاء وعلاماتهم صار هذا أغرب الأشياء، يعني أمره صار غريبا بين الناس لا يكاد يعرفه إلا القلائل منهم، والأمر الغريب الذي لا يعرفه إلا القلة من الناس. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وصار العلم أي العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة هو البدع والضلالات، وأصبح في الناس كثيرون من ينكرون السنن ويصمونها بالبدعة، ينكرون السنن ويصمونها بالبدعة، وينكرون العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة ويصفونها بالضلال، وينكرون العبادات الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفونها بالباطل. هذا معنى قوله رحمه الله: وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، أي أن هؤلاء أصبحوا يصفون العلم الصحيح والفقه الصحيح بأنه بدعة وضلالة. وما هو العلم؟ العلم هو البدع التي يمارسونها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وخيار ما عندهم، يعني أفضل شيء عند هؤلاء، لبس الحق بالباطل، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، ولبس الحق بالباطل هذا أمر لا خير فيه، أمر لا خير فيه. أي خيرية في أن يلبس الحق بالباطل وتخلف على الناس أمور وتغيب عنهم الحقيقة الناصحة المأخوذة من الكتاب والسنة؟ فإذا كان هذا خيار ما عندهم، إذا كان هذا خيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، فمعنى ذلك أن هؤلاء في ضياع تام وإعراض تام عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. قوله لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، أي بزعم هؤلاء، أي بزعم هؤلاء، فيصفون الذي يتفوه بالعلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل يصفونه بالجنون، وربما وصفوه بالزندقة، والزندقة مروق عن دين الله تبارك وتعالى، فيصفون المتمسك على دينه، المتمسك بدينه، بأنه إما به جنون، أو يصفونه بأنه زنديق أو مارق أو نحو ذلك من الأوصاف، أسوة بالمشركين الذين وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالساحر والكاهن والمجنون والمفتري إلى غير ذلك من الأوصاف التي لقبوه بها ولقب بنظائرها أتباعه المتمسكين بهديه السائرين على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وصار من أنكره وعاداه، الضمير هنا يعود إلى العلم والفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. صار من أنكر العلم الصحيح وعاد الفقه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة وصنف في التحذير منه، أي صنف في التحذير من السنن الصحيحة والفقه الصحيح والعلم الصحيح، وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. وهذا موجود، تصنف كتب في رد السنن والإشادة بالبدع وإحياء الضلالات، ويوصف أصحابها بالعلماء ويلقبون بالفقهاء، وربما قيل في حقه إمام، ربما قيل في حقه إمام، وربما قيل إمام الأئمة من قبل أتباعه من الغوغاء والجهال، وهو ليس عنده إلا نشر للخرافة، إما نشر للقبورية والتعلق بالقبور بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو نشر الأحاديث الواهية الضعيفة، أو تحريف الآيات عن معانيها، أو حكاية القصص وذكر الرؤى والمنامات، ويكون الكتاب كله مبني على هذا الأمر. ولا ترى فيه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إن شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد. هذه الأحاديث الصحيحة لا تراها، ترى إما آية يحرفونها عن معناها ويصرفونها عن مدلولها، مثل استشهاد هؤلاء وكل من كتب منهم في هذا الباب بقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا أمر حكاه الله عز وجل عن أهل الغلبة وهم كفار، كما يدل على ذلك سياق الآيات في سورة الكهف، فيستدلون به بفعل هؤلاء ويتركون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولا يصح أن نقول هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا جاء بنسخه، لا يصح أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لو كان شرع لمن قبلنا أيصح أن يقول عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبياء المساجد؟ أيصح أن يقول ذلك يلعنهم على أمر هو شرع عندهم؟ هذا لا يقال. فاتخاذ القبور مساجد ليس شرعا لمن قبلنا، بل هو باطل في أديان جميع الأنبياء، في أديان جميع الأنبياء. والآية ذكر لحال أهل الغلبة من غير المسلمين، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فوصف لحال، السياق واضح، وصف لحال غير، فيستدلون بحال بعمل أهل الغلبة في مساق ليس مساق مدح بل مساق دم، ويتركون حديث رسول الله. العام المسكين إذا قال له واحد من هؤلاء الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا القرآن ناطق باتخاذ القبور مساجد، هذا كتاب الله ناطق، فكيف يقولون أنه لا يجوز؟ العامي مسكين يقول له أيضا افتح سورة الكهف ويريه الآية في السورة، يقول كيف يقال أنه هذا حرام؟ العامي ما يدري. ثم يرجف هذه الآية التي حرف معناها بحديث يريده للعوام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتقد في قبر النفع مثلا، أو أشياء من هذا القبيل يكذبونها ويفترونها، ثم يردف ذلك بقصص، قصة فلان وقصة فلان، ثم تجمع في كتاب ويعد علما ويعد مؤلفه عالم فقيه، وكله كذب على الله وكذب على رسوله وقول على الله بلا علم وتلفيق وتزوير وكتم للحق ولبس للحق بالباطل وخلط للأمور، ويسمى الكتاب كتاب علم ويسمى مؤلفه عالم فقيه. والذين يكتوون من جمرة هذا الرجل العوام الجهال يغترون ويقعون في أنواع من الباطل. هذا مثال، قل في جميع أبواب الدين مثل هذا، عندما يتصدر للناس دعاة الباطل ودعاة الضلال فيفسدون في الناس بمثل هذه الطريقة. فالمؤلف رحمه الله وضع هذا الأصل نصحا للناس حتى لا يختلط على عوام المسلمين وعلى المبتدئين من طلبة العلم، لا تختلط عليهم الأمور ويعرفون حقيقة الأمر.